السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونمر بصائرنا، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في كتاب بلوغ المرام، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصيام باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان شهر مبارك، وقد فرض الله صيامه وجعل الله قيامه نافلة، وفيه ليلة من فاز بها فهي خير من ألف شهر، ومن فاز بها سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بالله ووعده الصادق، واحتسابا للأجر عند الله، ليس عنده شك ولا ريب ولا تردد، ولا يريد بذلك إلا وجه الله، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر. أما الكبائر فقد قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر لا بد أن تترك، فيكون الإنسان حذرا منها، يبتعد عنها، يتجنب قربها، يقف عند الحدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا أردت أن يغفر لك ذنوبك، تغفر لك السيئات، فعليك أن تحافظ على الصلوات، وتحسن الوضوء، وتكثر الذكر، وتحتسب صيامك وقيامك. وبهذه الأعمال وغيرها تكفر السيئات الصغائر، أما الكبائر فلابد أن نتجنبها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. أما إن وقعت في كبيرة فالله الله بالسرعة إلى التوبة النصوح، لا توبة مؤقتة، توبة النصوح، بأن تترك الذنب، تقلع عنه إقلاعا تام، وتندم على فعله ندما يعلمه الله من قلبك، وتعزم عزيمة صادقة على عدم العودة، وإن كان الحق للناس تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم. فهذه التوبة النصوح التي أمر الله بها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فإذا اجتنبت الكبائر أو تبت مما ارتكبت توبة صادقة، فإنه يغفر لك ما عدا ذلك برمضان وقيامه وغير ذلك من الأعمال التي جعلها الله ماحية للذنوب. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومن قام رمضان كذلك، يعني إذا قام وصلى في الليل تراويح وشيء من التهجد محتسبا ذلك عند الله إيمانا بوعده الصادق، لأن الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنستجب إلى أوامر الله ونجتنب نواهيه ونؤمن به إيمانا جازم وبوعده الصادق، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا صدقت مع الله فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك. وليلة القدر جعلها الله لهذه الأمة مزية على الأمم السابقة، فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل، فيها إجابة الدعوات وإقالة العثرات، من أدركها وفاز بها سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ولا يحرم إلا المحروم، ولا يهلك على الله إلا هالك. فالله عز وجل أمر عباده ووعدهم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على العمل الصالح على قيام الليل في رمضان وغير رمضان كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، لكن الأعمال كلها في رمضان تضاعف وتفضل على غيره، كل الأعمال في رمضان تزيد فضلا ومضاعفة، صلاة أو صيام أو صدقات أو ذكر كل ذلك يضاعف في رمضان. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ولا سيما حين يلقاه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام. وشهرنا كما تعلمون ذهب منه الثلثان ولم يبق منه إلا الثلث وهو أفضله وأعظمه، وشيء ذهب ثلثاه احسب عليه أنه ذهب، فهو ضيف خفيف الظل كريم عزيز تشتاق إليه نفوس المؤمنين وتحبه وترتاح فيه ويحصل منهم التنافس كما أمر عليه الصلاة والسلام إن الله ينظر إلى تنافسكم فيه فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا. وكأنك به وقد ارتحل، ثم لا تدري هل هو شاهدا لك أو شاهدا عليك، ثم لا تدري هل يعود وأنت موجود أو أنت من أهل اللحود وقد حيل بينك وبينه. فكم من نفس صامته في العام الماضي وأملت إدراكه في هذا العام فلم يحصل لها، وكم من نفس أدركت أوله ولم تستكمله. وأنتم ترون الأموات في جميع الأوقات، والموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أدرككم وإن فررتم منكم منه إن أقمتم لهم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم وقد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم فخذوا حذركم. والأعمال بالخواتيم. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر أكثر، كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها إذا دخلت العشر الأواخر تقول إذا كان في إذا دخل رمضان كان يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر طوى فراشه وأحيا ليله وشد المئزر، يعني اجتنب النساء لأنه يعتكف عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أنه من شروط الاعتكاف تجنب النساء كما قال عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف هو لزوم المسجد طاعة لله عز وجل بنية الاعتكاف، وهو من أفضل القربات إذا أداه الإنسان على وجه الصحيح اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد اعتكف في أول الشهر يتحرى ليلة القدر لأنه ما يعلم متى، فلما ذهبت الأشهر الأولى ما وجدها اعتكف العشر الوسطى فلم يجدها، فتبين له قطعا أنها في العشر الأواخر، وقال تحروها في العشر الأواخر ولا سيما في الأفراد 21 23 25 27 29. وقد لا تكون 29 لأنها قد تكون آخر ليلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في رمضان إن لله عتقى في كل ليلة، فإذا كان آخر ليلة أعتق مثل ما أعتق من أول الشهر. قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، وإنما يوفى الإنسان أجره أو العامل أجره إذا أكمل عمله. فإذا الأقرب والعلم عند الله أنها 21 أو 23 أو 25 أو 27. وهناك آثار كل أثر يسمعه الإنسان يقول ربما، والله عز وجل من حكمته أن أخفاها من أجل أن يجتهد العباد فيكون لهم نصيب بالمنافسة والمسابقة والمسارعة في الخيرات، حتى ما يقتصر الإنسان على ليلة واحدة، مثل ما أخفى ساعة الجمعة التي فيها الإجابة، وأخفى عز وجل اسمه الأعظم الذي زاد إذا بها جاب، من أجل يتقرب الإنسان ويتوسل إليه المؤمن بجميع أسماء الله وصفاته. فهذه الليلة يعني ليلة القدر لا شك أنه كما ذكر الله عز وجل خير من ألف شهر، يعني عبادتها والاجتهاد فيها يعدل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 83 سنة وأربعة أشهر. فهذا مما تفضل الله به على هذه الأمة المحمدية، لأن أعمارهم ليس كأعمار الأمم السابقة الذين يعمرون مئات السنين، فالله عز وجل عوضهم بمضاعفة الأجور فله الحمد والمنة. فأنت أيها المؤمن اغتنم الأوقات قبل فواتها. اغتنم شبابك قبل هرمك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك. اغتنم القوة قبل الضعف ما دمت تستطيع، ولأن الإنسان إذا اجتهد وهو قادر وداوم على عمل صالح حافظ عليه سواء قياما أو صيام أو غير ذلك، ثم حصل له مانع عجلا أو مرضا أو سفرا أو أي مانع من الموانع التي ما استطاع معها أن يعمل ولو قدر العمل، فإن الله من فضله عز وجل يأمر الملائكة أن يكتبوا له ما كان يعمل. وهذا من فوائد المداومة على العمل، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فاجعل لك نصيب من قيام الليل، فهو أفضل الصلوات بعد الفرائض. قيام الليل نور في الوجه وسعة في الرزق، ودفع للأدواء للأمسقام، وهو دأب الصالحين قبلنا من الأنبياء ومن دونهم عليهم الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإن دأب الصالحين قبلكم، وقال يا فلان لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. اجتهد واجعل لك نصيب. وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، لكن لا شك أن آخره أفضل من أول من أوسطه، وأوسطه أفضل من أوله. ولذلك صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل، وأوتر أيضا في وسط الليل، ليس بليلة واحدة، يعني نعمل هذا وعمل هذا من أجل التشريع والبيان. تقول رضي الله عنها فانتهى وتره إلى السحر، يعني آخر حياته داوم على الوتر في آخر الليل، لكنه شرع للأمة عليه الصلاة والسلام حتى يكون الإنسان على قدر استطاعته، وبين الأفضل وهو آخر الليل، لأنها الساعة المشهودة والتي ينزل فيها الرب عز وجل إلى ثلث الليل إلى السماء الدنيا، وذلك في ثلث الليل الآخر، فينادي عباده عز وجل وهو الغني عنهم وهم المحتاجون إليه، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل منكم أحد قد أسف وندم على ذنبه فيقوم ويستغفر ويتوب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لأنه عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل، فهو حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع عليه عمل النهار قبل الليل. إذن ينادي عباده عز وجل هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيب دعوته، إلى أن يصبح الصبح. فلا تفوتك هذه الساعة، جاهد نفسك واجعل لك منها نصيب، فإنها الساعة المشهودة، والمستغفرين بالأسحار إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. تسحر إن كنت صائم وصل واستغفر، فقد أثنى الله على المستغفرين بالأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. وإن الله عز وجل ليباهي الملائكة بالعبد أو الأمة يقوم ويترك فراشه ويعالج نفسه بقيام الليل، فيتوضأ ويقف يناجي ربه، يترنم بالقرآن. الصيام يأتي يوم القيامة والقرآن شفيعان لصاحبه. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب منعته النوم فشفعني فيه. لا تكن محروم، اجتهد قبل فوات الأوان، قبل إغلاق الباب، وطي الكتاب، قم اقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح والصالحين من الأمم السابقة، فإنها أفضل ساعة حينما تقوم ترتل القرآن بعد الهجوع، بعد النوم يتواطأ القلب واللسان. اقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، معصوم أيضا من الذنوب، مضمونة له الجنة العليا أعلى الدرجات، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان يبكي في سجوده يسمع لصدره أزيز كأزيز القدر على النار. فتقول له أم المؤمنين: يا رسول الله كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يجب على العبد إذا أنعم الله عليه أن يشكر الله، لأنه إذا شكرت زادك، فالله شكور حليم. فقم، لا تكتفي بصلاة التراويح وإن كان فيها خير وبركة، لكن زد، فإنك الفقير إلى الله والله هو الغني الحميد. ولا تقتصر على صلاة في رمضان ولا تعرف التهجد ولا الصدقات ولا الصوم ولا الذكر إلا في رمضان، فإن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: إن قوما يجتهدون في رمضان فإذا خرج تركوا، قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. رب الشهرين واحد، شوال وشعبان ورمضان، ربها واحد. والمصطفى عليه الصلاة والسلام كان محافظ على 11 ركعة لا ينقصها في رمضان ولا في غيرها، ربما صلى 13 وربما صلى 11، لأنه صلى الله عليه وسلم له في اليوم والليلة 40 ركعة لا يتركها أبدا، 17 هذه الفرائض 5 صلوات، 12 الرواتب قبل الصلاة وبعدها، 11 قيام الليل مع الوتر. فإن صلى في النهار جميع الرواتب 12، صلى في الليل 11، فإن صلى في النهار
الرواتب عشر صلى في الليل 13، هذا الذي لا يتركه أبدا فرضا ونفلا. أما بقية النوافل والتطوع المطلق لا حد له ولا عد، كصلاة الضحى، تحية المسجد، سنة الوضوء، سنة العصر قبلها 4 ركعات، ما بين الأذانين مثل ما بين المغرب والعشاء أو قبل المغرب بعد الأذان، هذه الصلوات من التطوع المطلق ليس له حد، فهو أتقى الخلق عليه الصلاة والسلام ولنا فيه قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن الاعتكاف يبدأ لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر، يبدأ من هذه الليلة إن شاء الله، فالمعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، وإذا اعتكف بنية صادقة يريد بها وجه الله فعليه بالالتزام والأدب، المحافظة على أداء الفرائض مع النوافل وكثرة الذكر والتلاوة، والتلاوة هي أفضل الذكر، وقلة الاشتغال بالقيل والقال سواء مشافهة أو بالجوالات، وعدم الاجتماعات التي من شأنها ضياع الوقت. فكان عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف يوضع له حصير يحجر له يعتزل الناس، إلا أنه يخرج لهم الصلوات، ربما زاره بعض أهله أو إذا احتاجه أحد في مسألة يسأله عنها أو جاء وحي يبلغه للناس. أما في الغالب فهو يحتجب عن الناس، يتفرغ لعبادة الله ليلا ونهار. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وسلف هالهم إلى يومنا هذا من وفقه الله. ولما توفي عليه الصلاة والسلام اعتكف نساؤه من بعده، والاعتكاف لا يكون إلا في مسجد تصلى فيه جماعة، والأفضل أن يكون مسجد تصلى فيه الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج من معتكفه لأداء صلاة الجمعة، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لما لا بد له منه، ضرورة لا يمكن أن يستغني عنها كوضوء وقضاء حاجة أو طعام ليس له من يأتيه به. أما أن يذهب للأسواق أو يتمشى يمين ويسار أو يتبع جنازة أو يزور مريض ونحو ذلك، لا، هذا ليس من شأن المعتكف. وشبابنا وفقنا الله وإياهم، كثير منهم ولله الحمد يحرصون على الاعتكاف، إلا أن بعضهم وهم وإن كانوا خيرا منا على كل حال، لو لم يوجد عندهم إلا نية الاعتكاف لكانوا أفضل منا. لكني أقول لهم احرصوا وفقكم الله إلى التفرغ والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والالتزام بسنة بأدب الاعتكاف، لا تجعلون اجتماعات واتفاقات فيفسد عليكم ما جئتم من أجله. احرصوا على اغتنام الأوقات بالتلاوة والدعاء والاستغفار والذكر عموما، وعدم اللقاء إلا لضرورة، وعدم اشتغال بالجوالات إلا للضرورة. سلم عليك إذا كان سواء أهلك هنا ولا في بلد آخر، المهم هذا لا يضر. أما أن يكون من مكالمة إلى مكالمة إلى مكالمة ما صار اعتكاف. والاعتكاف سنة وأجره عظيم، ولا يكون واجبا إلا بالنذر، لو نذر أن يعتكف صار واجب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فن الله بقلتم صلى الله عليك. سؤال يقول إن بعض أصحاب الطرق الذين يقولون بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يستدلون بحديث الشفاعة، حيث يتوجه الخلائق يوم القيامة إلى النبي إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربهم، يقولون طالما أن التوسل وطلب الشفاعة جائز يوم القيامة فكذلك لا يجوز، فكذلك يجوز في الدنيا.
هذا قول باطل. ولو أن صاحبه الذي اعتقد هذا الاعتقاد فكر لعرف أنه مخطئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، وقد أخبر الله عز وجل أن من دعا غير الله فقد أشرك بالله كائنا من كان، وأنه عاب على المشركين في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبد هذه الأوثان أو هذه الأصنام إلا من أجل أن يشفعوا لنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، والتوسل بذوات المخلوقين في الدنيا هذا من الشرك أو وسيلة إلى الشرك، فلو كان التوسل جائز لكان الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، فهم أفهم الناس بمراد الله عز وجل ومراد نبيه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن التوسل بالمخلوقين. وأما شفاعة يوم القيامة فلأنه صلى الله عليه وسلم حيا في يوم القيامة وحاضر، وأخبر هو بنفسه عليه الصلاة والسلام أنه أعطي الشفاعة، يعني الشفاعة العظمى، وهو من الشفعاء وأول شافع وأول مشفع، وأن شفاعته لا تكون إلا لأهل التوحيد، أما من مات على الشرك فإنها لا تنفعه شفاعة الشافعين. وأما من يدعوه بعد وفاته فقد أشرك بالله العظيم، أما في حياته فكانوا يأتون إليه ويطلبون منه أن يستغفر لهم وأن يدعو الله لهم وأن يستسقي لهم، نعم هذا في حياته، لكن بعد وفاته لا. عمر رضي الله عنه لما أصيب بالقحط في إحدى السنوات جاء بالعباس ثم قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، يعني أننا نطلب منه أن يستسقي لنا، يدعو لنا، وإنا لنستسقي بعبد نبيك فأسقنا، أدعو يا عباس، يعني أدعو ونحن نؤمن. فلو كان التوسل به والاستشفاع به بعد وفاته جائز، كان عمر رضي الله عنه استسقى بالنبي وتوسل بذاته دون أن يدعو أما في العباس ويقول أدعو يا عباس ونحن نؤمن. فعلينا أن نعرف الفرق، فإنه يوم القيامة حيا حاضر وقادر، وبين لنا عليه الصلاة والسلام أنه الشافع المشفع في المحشر. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول: هل السيئة تضاعف في رمضان؟
إيش؟
السيئة تضاعف في رمضان؟
ما دام أن الحسنات تضاعف، فالعلماء يرون أن المكان والزمان الذي تضاعف فيه الحسنات تضاعف فيه السيئات، لأن حرمة الشهر أشد من حرمة غيره، كما ذكر في الأشهر الحرم عز وجل قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأن الذنوب في الأشهر الحرم أشد من غيرها، فرمضان أعظم، والله أعلم. فما دام أن الحسنات تضاعف، فالذي ما يعرف قدر رمضان وفضله ويعصي الله فيه، فمعناه أنه لم يعرف له فضلا ولا قدرا. فالزمان والمكان لها اعتبارها.
صلى الله عليه وسلم يقول: هل له أن يعتكف في الليل وفي النهار يذهب إلى منزله؟ هل يسمى بذلك معتكف؟
ما يسمى معتكف، لا، إلا إذا كان يعني يريد أن ينوي بذلك، هو قصده. إذا أحب يعتكف يعتكف، إذا أحب ما يعتكف، فالاعتكاف يجوز أي وقت حتى في غير رمضان، تنوي ساعات معينة تنوي فيها الاعتكاف. أما أنك تنوي اعتكاف العشر فتعتكف بالنهار وتذهب إلى بالليل بالعكس أو العكس، هذا لا يسمى المعتكف المطلق. أما الاعتكاف المقيد أو المحدود فهذا أي وقت. عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني كنت قد نذرت، يعني في الجاهلية، دليل أنه في الجاهلية كانوا يعتكفون، لكن ما ينفعه اعتكافهم لأنهم مشركون. لكن عمر رضي الله عنه سأل عن هذا النذر بعد الإسلام، قال: كنت نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. فيجوز أن الإنسان يخصص وقت من الأوقات، لكن كونك تعتقد بأنك من المعتكفين على السنة المعهودة والمعروفة الذين يلتزمون الاعتكاف في جميع الأوقات، لست مثلهم.
صلى الله عليه وسلم يقول: هل التضلع من ماء زمزم وسكب الماء على الرأس، سكب النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم على رأسه، خاص بالعمرة فقط أم هو في كل وقت؟
لا، الحكم مطلق، النبي عليه الصلاة والسلام ما قيده قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، طعام ماء زمزم لما شرب له، فخصص انه في العمره ولا في الحج ولا في غيره، متى ما غنمته فان ذلك ان شاء الله يكون، ولكن على ان تكون النيه صادقه والقصد صحيح، ليس من باب التجربة فقط، بل لا بد أن يكون عندك يقين وإيمانا تام بأن هذا الشيء يكون بإذن الله.
أحسن الله إليك. سؤالا يقول أنه أدى العمرة قبل 10 أيام ورجع إلى المدينة لشراء بعض الكتب، ويريد أن يؤدي عمره عن أبيه علما بأنه عن أمه علما أنها حجت من قبل واعتمرت، هل يجوز له ذلك؟
ما دام أنه رجع إلى المدينة بنية شراء هذه الكتب وجلس في المدينة ما شاء الله أن يجلس، ثم سيعود محرما من الميقات، فله ذلك إن شاء الله. إنما الذي لا ينبغي أن يكون إنسان مثل ما يفعل كثير من الناس بجهلهم، يترددون بين التنعيم وبين مكة، يعتقد أنها عمرة، والحقيقة أنها عمرة صورية. فلا ينبغي الإنسان أن يضيع أوقاته بهذه الأفعال، كونك تقيم في المسجد الحرام وتحافظ على الصلوات والذكر والتلاوة والطواف كل ما استطعت خير لك. أما إذا سافرت وأقمت في البلد الذي سافرت إليه ثم عدت بعمرة من الميقات، هذا إن شاء الله لا بأس به سواء لك أو لغيرك. وبعض العلماء يقول أنه ما ينبغي أن يأخذ عمره قبل نبات الشعر الذي حلق، يعني بحيث أنه يوجد شعرا يحلق، وبعضهم يقول 15 يوم فرق بين العمرتين. على كل حال لم يرد دليلا قاطع على التحديد، والمهم أن يكون هناك فرق وإقامة، ونسأل الله التوفيق. إنما علينا أن نخلص العمل، فإذا أخلصنا فلن يضيء الله لمحسن العمل.
أقول السائل، هل للمسلم أن يعتمر عن أبيه أو أمه الأحياء كان قادرين، وهل يلزم أن يستأذن منهما؟
أما إذا كانوا أحياء بحكم الموتى، بمعنى أنهم عاجزون عن الحضور بدنيا، فهذا لا بأس به، وكونه يشعرهم لابد، لأنها عبادة، فيكون عندهم علم حتى يكونون كأنهم وكلوه بالنيابة عنهم. أما إذا كانوا قادرين فعليه إذا كان بارا بهم أن يحضرهم، ولو كل سنة يأتي بواحد منهم، فإن المرأة قالت الرسول عليه الصلاة والسلام إن أبي كبير السن وقد أدركته فريضة الإسلام في الحج وهو لا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، حجي عن أبيك.
صلى الله عليه وسلم. يقول، ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول رمضان تفتح باب الجنة وتغلق باب النار وتصفد الشياطين، ما المراد بذلك؟
المراد بذلك والله أعلم أنه أن هذا يدل على فضل هذا الشهر، وأن الله تفضل على هذه الأمة بخصال من الخير لم تكن للأمة السابقة، منها أن أبواب الجنة تفتح فلا يغلق منها باب الرحمة، وأن النار تغلق فلا يفتح منها باب، ومنها أن الشياطين تصفد مردة الجن حتى لا يستطيعون أن يتسلطوا على هذه الأمة كما كانوا يتسلطون في سائر الأيام. فهذا مما تفضل الله به على هذه الأمة وخصهم به.
صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى جالسا في صلاة النفل هل يكبر قائما ثم يجلس أم ماذا يفعل؟
كان صلى جالسا وهو قادر على القيام فليس له إلا نصف الأجر سواء كبر جالسا أو قائما. أما إذا كان ما يستطيع أن يقف ولكنه يستطيع أن يقف حتى يكبر ثم يجلس خوفا من أن يسقط فلا بأس، فهذا طيب. والرب عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم.
صلى الله عليه وسلم يقول: أنه أدى العمرة وسعى وابتدأ من المروة ظن منها وأنها الصفا وتم سبعة أشواط على هذا النحو، ثم حلق وكان معه زوجته حصل منهم حصل ولم يدري أنه أخطأ إلا بعد أربعة أيام، ثم بعد ذلك عاد إلى المدينة لكي يعيد العمرة مرة ثانية، فماذا عليه في العمرة الأولى؟ وهل هي صحيحة أو يقضيها؟
من المعلوم أنه إذا بدأ من المروة أن الشوط الأول لا يحسب، فإذا لم يأتي بعوض عنه في وقته فقد ترك ركنا من أركان العمرة، والركن ما يكفي عنه شيء إلا أن يأتي به، فعليه أن يذهب إلى مكة ويسعى سعيا كامل بنية القضاء، ثم إذا كان قد فعل شيئا من المحظورات فيؤدي فديتها. والمشكلة إذا كان عنده زوجة وقد حصل بينهم ما حصل، هذه يترتب عليها أمور: أولا فساد العبرة، ثم عليهم أن يتموها وهي فاسدة، وأتموا الحج والعمرة لله لا بد أن يتموها ولو أنها فاسدة ولو أنها نفل. جميع النوافل لو فسدت ليس عليك إعادتها ولا إتمامها إلا الحج والعمرة، ومع ذلك فعليك أن تأتي بعمرة أخرى تعويضا. والثالث أن تذبح شاة بمكة وتتصدق بها، هذا إذا كان قد حصل جماع. أما إذا كانت محظورات أخرى فكل محظور له فديته.
صلى الله عليه وسلم يقول: هل الاعتكاف في أي مسجد جائز أم هو خاص بالحرمين؟
أنا قلت أنه أن الاعتكاف مشروع وأنه لا يكون إلا في مسجد تصلى فيه الجماعة، وإن كان في مسجد فيه الجمعة فهو أفضل حتى لا يضطر إلى الخروج من معتكفه. ولو قلنا أنه خاص بالحرمين لحرمنا جميع الأمة، فهل الأمة كلها تأتي للحرمين؟ الله عز وجل قال في نهي عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف يجوز في كل مسجد وفي كل وقت في رمضان وغيره، ولكن ينبغي أنه ما يعتكف إلا في مسجد فيه جمعة، لكن كل ما صار المسجد أفضل فهو أكمل. الحرام أفضل من هذا المسجد، وهذا المسجد أفضل من المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى أفضل من غيره من المساجد.
صلى الله عليه وسلم يقول: أنهم أتوا إلى المدينة لكي يعتكفوا في المسجد النبوي يقول بسبب الزحام يودون أن يأخذوا شقة بجوار المسجد للنوم فقط، فماذا تنصحون به؟
جاءوا للمدينة إيش؟
لكي يعتكفوا.
نعم.
اللي هو بسبب الزحام يريدون أن يأخذوا شقة لكي يناموا فيها فقط.
ما شاء الله، جزاه الله خير. هذا والله طيب. هذا اعتكاف بعض الأخوان. مثل ما بغى يعتكف ومثل ما بغى يطلع. هذا ما هو اعتكاف. هذا ما يسمى اعتكاف. من شروط الاعتكاف ملازمة المعتكف. المكان تعتكف فيه تلازمه ليلا ونهار، ومتى خرجت فقد قطعت اعتكافك.
هم قطعوا الاعتكاف لكن
هم
يقول انهم قطعوا الاعتكاف لكن فعل ذلك كونهم تركوا.
يقول ما يعثم شاف، لكن اذا قطعه معناه انه ليس له الا ما عمل. اما كونه يعتكف ويروح ينام في البيت، لا، كان بيعتكف يخصص الساعات التي يريد ان يجلس في المسجد بنيه الاعتكاف. اما يقول انا اعتكفت العشرة والاواخر، لا.
يقول السائل هل تجوز صلاه الجنازه داخل المقبره؟ كان القبور خلف المصلين.
يجوز صلاة الجنازة، تصلي إذا وضعت الجنازة في المقبرة ما دامك ما تمكنت من الصلاة عليها في المصلى، ويجوز أن تصلي على القبر أيضا بعد الدفن. فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الصحابة في القبر بعدما دفن.
صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس يحرق رأسه من الخلف كالقزع قبل العمرة، وذلك بسبب الحجامة، فهل هذا الفعل مشروع؟
إذا كان من أجل الحجامة فقط فإنما الأعمال بالنيات. أما القزع معروف أنه منهي عنه، احلقه كله واتركه كله. وإذا اعتمر أو حج وأراد الأفضل يحلقه كله.
يقول السائل هل هناك آداب عند وداع المدينة النبوية؟
لا، ليس هناك وداع أبدا، متى ما شئت سافر وبأمان الله. إنما الوداع لمن حج للبيت الحرام. حتى العمرة فيها خلاف، ولكن الأفضل أن يودع الإنسان، أن يودع البيت الحرام.
يقول السائل هل طلب الرجل في قوله في دعاء اللهم ارزقني شهادة في سبيلك،
ايش
شهادة في سبيلك وفي بلد رسولك، هل هذا دعاء مشروع؟
يعني يسأل ربه شهادة
في سبيله وفي بلد
نبيه، في سبيله وفي مسجد نبيه
في بلد نبيه.
هذا يعني بعض الصحابة قد يدعو بمثل هذه الأدعية ولا بأس.
يقول السائل هل يجوز للمرأة المعتدة عدة وفاة أن تسافر مسافة القصر لحضور مأتم والدتها، وما هي المدة التي يصح لها البقاء في بيت والدتها المتوفاة؟
المرأة إذا كانت في عدة الوفاة لا يجوز أن تخرج من بيتها لا ليلا ولا نهار إلا لضرورة قصوى، إما طلب رزق ليس لها من يعمل لها، أو اشترى حاجة ليس عندها من يقوم بها، أو لطبيب من أجل الضرورة. وما عدا ذلك فليس لها الخروج ما دام أنها في بيت قد أمنت به على نفسها، فليس لها الخروج إلا للضرورة القصوى، لا زيارة مرضى ولا تعزية ولا صلاة في المسجد ولا غيره، ولا حج ولا عمرة حتى تنتهي العدة.
تقول مأتم والدتها
ولا تخرج ولا مأتم، وليس إقامة المآتم من السنة بل هي من البدع.
أحسن الله عليك. سؤالا يقول: رجل مسافر مسافة قصر أدركته صلاة الظهر والعصر وهو في سفره، لكن لم يصليهما لأنه سيصل بعد ساعة إلى بيته عند وصوله، هل يتمها أم يصليها قصرا؟
إذا وصل إلى بيته راجعا من سفره فقد انتهت رخص السفر فعليه أن يصليها كاملة. أما إذا وصل إلى البلد الذي هو مسافر من أجله فله القصر والجمع.
وهل يأثم بكون تأخرها إلى وصوله البيت؟
إذا لم يخرج الوقت وليس ولم يعرض نفسه لتأخير عن فضيلة الوقت فلا بأس. أما إذا كان أخر تأخيرا يزيد، يعني ربما يكون خطرا عليه في فوات الوقت، فهذا لا ينبغي للمسلم. ولماذا ما نعمل بالرخصة مع أن القصر أفضل؟
يقول السائل: هل لزوجتي أن تصافح عمي؟
لا، لا عمك ولا أخوك ولا أبناءهم، كلهم كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال: إياكم الدخول على النساء، قال: وفرعيت الحمو يا رسول الله، وهو قريب الزوج، قال: الحمو الموت، يعني هو الذي يجب الحذر منها شد، ما عدا ابنك أو أبوك أو جدك، هؤلاء محارمها.
يقول السائل أنه نوى الاعتكاف وسيخرج يوم السبت لساعتين لكي يقضي بعض حاجاته في بعض الدوائر الحكومية، ثم سيرجع، ثم اليوم 26 سيخرج لتغيير ملابسه لمدة ثلاث ساعات أو خمس ثم سيرجع.
ما شاء الله، هذه ملابس عجيبة تحتاج إلى ساعات تغيير. على كل حال، الذي يخرج ساعات سواء ملابس ولا غيره، في هذا ينقطع الاعتكاف إلا إن كان قد اشترط. يقول العلماء: إن كان عند دخوله المعتكف اشترط هذا فله ذلك. أما أنه متى ما شاء خرج ليراجع بإدارة حكومية أو يذهب ويمضي بعض الأوقات في المنزل، فهذا قد قطع اعتكافه بالأسواق، اتباع الجنائز، زيارة المرضى. المعتكفون على السنة، تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أمر أدخل البيت لقضاء الحاجة وفي البيت مريض أسأل عنه وأنا مارة، يعني ما تقف عنده.
أحسن الله إليك. سؤال يسأل عن غطاء الفم أثناء العمرة والكمامة.
ما يضر، لأن إحرام الرجل في رأسه، أما ما وضعه على فمه وأنفه هذا ما يدخل في المحظورات.
قل السائل: ما الجمع بين الآيات التي ورد ذكر أن في يوم القيامة 1000 سنة وبعضها 50,000 سنة؟
كيف؟
بل في بعض الآيات،
نعم،
جاءت تقول في ذكري أهوال يوم القيامة يوم كان مقداره 1000 سنة، في بعضها 50,000 سنة، ما الجمع بينهما؟
يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن: هذان يومان ذكرهم الله في كتابه والله أعلم بالمراد منه، فنحن باب الأولى. وإذا كان الإنسان يريد أن يتوسع فليقرأ التفاسير ويرى كلام العلماء في ذلك. وقد جاء ذكر عليه الصلاة والسلام في الوعيد على مانع الزكاة أنه يعذب في يوم مقداره 50,000 سنة.
أحسن الله إليك. سؤال يقول معتمر من الأردن يقول هل يجوز الإحرام من المدينة والمرور من الميقات إلى مكة؟ قال أبيار علي
ليس له إلا ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت المكانية لكل بلد قال هن لهن، يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. إذا جئت من مصر من المغرب من الشام ومررت المدينة أول فلا تتعدى ميقات المدينة إلا وأنت محرم، لا تقول أنا ميقاتي في الجحفة جوار رابغ، لا أصبح ميقاتك الآن ميقات المدينة. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.